أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في الحلقة الثانية قبل الدخول في مباحث علم الأصول. السيد الشهيد قدس سره الشريف يقدم مقدمة ترتبط بعدة أبحاث. البحث الأول يرتبط بتعريف علم الأصول. البحث الثاني موضوع علم الأصول والفائدة المترتبة عليه. البحث الثالث الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. البحث الرابع تنويع البحوث الأصولية. البحث الخامس حجية القاطع وأحكام القاطع. هذه الأبحاث كلها خارجة عن مباحث علم الأصول، يعني البحث في تعريف العلم، البحث في المنهج المتبع في تحقيق مسائل العلم، البحث في موضوع العلم، البحث في الفائدة والغاية المترتبة على ذلك العلم عليكم السلام. هذه أبحاث ترتبط بالمبادئ التصورية والتصديقية لأي علم من العلوم، يعني لا تعتبر مسألة من مسائل ذلك العلم على أي الأحوال. المهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ هذا الكتاب الشريف بتعريف علم الأصول. وقبل الدخول في بيان تعريف هذا العلم، لا بد أن نشير إلى مقدمة إجمالية وقد تعرض لها السيد الشهيد في أوائل الحلقة الأولى. هذه الأبحاث، وهي أبحاث الفقه وأبحاث الأصول، إنما يتم البحث عنها والحديث عنها بعد تمامية مجموعة من الأمور. يعني أولا لا بد أن يتم عندنا أن هناك خالقا وأن هناك مخلوقا، وهذا أين يتم في علم الكلام؟ هناك نثبت أن هناك خالق وأن هناك مخلوق. وثانيا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن هذا المخلوق مسؤول وليس مهمل وليس متروك سدى بلا تكليف، بل له مسؤولية. هسه كيف يثبت ذلك؟ أيضا موكول إلى علم الكلام. وثالثا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن الإنسان بالعقل الذي زوده لا يستطيع أن يحدد مسؤوليات نفسه، أنه ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ماذا ينبغي أن يفعل وماذا ينبغي أن يترك. هل العاقل قادر على أن يقوم بكل هذا أو ليس قادرا على ذلك؟ هذا البحث المعروف في علم الكلام بين البراهمة وغير البراهمة، حيث أن البراهمة قالوا نحن نستغني عن بعثة الأنبياء والرسل جميعا لأن الله سبحانه وتعالى زود العاقل فألهمها فجورها وتقواها. العاقل هو ملهم هذا المعنى، فلا يحتاج إلى بيان من النبي أو الرسول لبيان ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه. إذن في الرتبة الثالثة لا بد أن نثبت أيضا أن العاقل بمفرده لا يمكنه أن يعين تكاليف نفسه، ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. إذا تحققت هذه المقدمات عند ذلك نقول بضرورة وجود البعثة والنبوة، وأن الله سبحانه وتعالى يرتبط بخلقه عن طريق سفرائه، وهؤلاء السفراء هم الأنبياء، هم الرسل الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لبيان تكاليف البشر ولبيان تكاليف الإنسان. من خصوصيات الرسالة الخاتمة، وهي رسالة الإسلام ودين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خصوصيات هذا الدين وهذه الرسالة أنها الرسالة الخاتمة، ومن خصوصيات البشر الذين جاءت إليهم هذه الرسالة. خب نحن نعلم أن الرسالات تأتي على مقدار طاقة البشر، فكلما كان البشر أعلى مرتبة وأعلى قدرة عقلية كلما كانت الرسالة التي تأتيهم من الله سبحانه وتعالى منسجمة مع تلك الطاقة الموجودة عند البشر. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الشرائع السابقة نجد أنها من حيث التشريع أدنى مرتبة من التشريعات الموجودة في الدين الإسلامي. منشأ هذا التفاوت في الشرائع ما هو؟ منشأه أن البشر كانوا يختلفون في التقدم والتكامل العقلي فيما بينهم، فكلما كان أدنى يحتاج إلى شريعة تنسجم مع مستواه العقلي، كلما كان أكثر تكاملا يحتاج إلى شريعة أعلى وأدق وأكثر تطورا حتى تنسجم معه. إذن إذا جمعنا بين هاتين الخصوصيتين وهي أن البشر الذين جاءت إليهم رسالة الإسلام هم أعلى البشرية من حيث الطاقة العقلية، هذا أولا، وثانيا أن هذه الرسالة دائمة إلى قيام الساعة، إذن لابد أن نفترض أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك أعطوا هذه الشريعة زخما تستطيع أن تواكب البشرية إلى قيام الساعة، وإلا لو لم تكن في الشريعة هذه الطاقة إذن في مرحلة من مراحل البشرية كان الناس يستغنون عن ماذا؟ عن الدين، ويعتمدون على عقلهم في بيان تكاليفهم. ونحن قد انتهينا في الرتبة السابقة، يعني في علم الكلام، أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على عقله ويستغني عن الدين. هذا بحث أين انتهينا من في علم الكلام، أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على العقل ويستغني عن الدين، بل أحدهما مكمل للآخر. لا العقل بلا دين يمكن أن يبين للإنسان ما ينبغي وما لا ينبغي، ولا الدين بلا عقل يستطيع أن يبين للإنسان ينبغي وما لا ينبغي، لأن الدين لا يعرف حقيقته وحقانيته إلا من خلال العقل، فإذن أحدهما مكمل للآخر. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا جيدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأوصياء من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام لابد أنهم أعطوا زخما وقدرة في هذه الشريعة والدين بنحو تستطيع أن تواكب البشرية على مختلف ومراحل تطورها إلى قيام الساعة، وإلا لو لم يكن الدين الإسلامي كذلك إذن في فترة من فترات البشرية، في عصر من عصور البشرية، معناه ماذا؟ أن الدين يستغنى عنه، وهذا خلاف ما تممناه في المقدمة الثالثة في علم الكلام، أن العقل لا يمكنه أن يبين تكاليف الإنسان بلا دينين. ومن هنا تأتي ضرورة الاجتهاد. ستلتفتون كيف أن من ضروريات الدين الإسلامي فتح باب الاجتهاد، وأن المذاهب الإسلامية التي سدت باب الاجتهاد، وأن بعض فقهاء الإمامية الذين قالوا أن الاجتهاد غير مشروع، هؤلاء لم يفهموا فلسفة الدين الإسلامي. وإلا الدين إذا أراد أن يواكب البشرية لابد أن تكون فيه قدرة ماذا؟ أن تكون فيه قدرة على أنه يعطي للبشرية في كل مرحلة من مراحلها الحلول التي تحتاج إليها. ومن الواضح تجدون أن البشرية في تطور مستمر في مختلف مجالاتها. إذن الدين الإسلامي لابد ماذا يكون؟ لابد أن تكون فيه قدرة على أن يساير التطور البشري. ما هي تلك القدرة؟ القدرة هي الاجتهاد. الاجتهاد هو الذي يستطيع أن يحفظ للدين الإسلامي ولهذه الرسالة المحمدية الخالدة، يحفظ ديمومتها إلى قيام الساعة، وإلا إذا انسد باب الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ أنه ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من القواعد، ما بينه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من الأحكام، هذه كانت لحد معين تقف عند حد. أما إذا فتحنا باب الاجتهاد فتلك القواعد التي بينوها تعيننا على أن نعطي لكل عصر الحلول اللازمة لذلك العصر. فلهذا أنت تجد في الآونة الأخيرة أن الدعوات بدأت كثيرة جدا وقوية جدا من كثير من علماء السنة لفتح باب الاجتهاد مرة ثانية الذي غلق على زمن أصحاب المذاهب الأربعة. سببه ماذا؟ سببه أنهم وجدوا أنه بتلك الفروع التي طرحها أصحاب المذاهب الأربعة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إدامة الوضع الإسلامي ولا يمكن إدامة الحلول الإسلامية للمشاكل المعاصرة التي تعاصر كل عصر وتستجد مع العصور المختلفة للبشرية. ومن هنا وجدت أهمية الاجتهاد. إذن الاجتهاد ضرورة لحفظ الرسالة الخاتمة، وإلا إذا انسد باب الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ انسداد قدرة الدين على أن يواكب البشرية في تطورها وتكاملها. وإلا إذا لم يكن هناك اجتهاد هذا معناه أنه في هذا العصر قم نحن نريد أمور جديدة لم تكن في عصر المعصوم. كثير من المسائل أنتم تجدون بعد في هذه الرسائل العملية، المسائل المستحدثة تكتب رسائل مستقلة في المسائل المستحدثة. شنو معنى مسائل مستحدثة؟ مسائل مستحدثة شنو معنى؟ يعني هذه المسائل لم تكن موجودة في زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام والآن موجودة في زماننا. خذ حكمها من أين نأخذها؟ المفروض أنه لا يوجد عندنا معصوم مرتبط بالسباء حتى نذهب إليه ونسأله ما هو الحكم. إذن ينحصر الأمر في فتح باب الاجتهاد حتى يستطيع أن يواكب البشرية في تطورها وتكاملها في مختلف المجالات. هسه إذا عرفنا أن تعيين التكليف بالنسبة إلى الإنسان، تعيين وظيفة الإنسان بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى المجتمع، هذا يتوقف على ماذا؟ على الاجتهاد. الآن لابد أن يأتي هذا البحث الآخر أو يأتي هذا السؤال، ما هي العناصر التي نحتاج إليها لكي يكون الاجتهاد على الموازين؟ والأخوة لا يمكن أن يدعي كل واحد أنا أجتهد في الشرع وإلا لصارت فوضى. ولا يمكن كل واحد أن يدعي يقول أنا أعتمد الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو أي طريق أحتاج لتعيين التكاليف. لابد أن نتعرف أن ذلك الطريق الذي نصبه مسؤول هذا الدين وإمام هذا الدين ما هو ذلك الطريق. ومن هنا وجد علمان، هذا مرتبطان بالاجتهاد، وجد علمان أحدهما مكمل للآخر لبيان كيفية الاجتهاد. فإن الفقه والأصول علمان يصبان في نتيجة واحدة وفي غرض واحد، وهو بيان الوظيفة الشرعية للإنسان. إزاء هذه الواقعة ما هي وظيفتي، وإزاء هذه الواقعة ما هي وظيفتي. هنا وجد علمان، الأول علم الأصول، الثاني علم الفقه، لتعيين كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، كيفية الوصول إلى الوظيفة الشرعية. هسه من هنا أنت من حقك أن تسأل، خب لماذا وجد علمان؟ كان يوجد علما واحدا، علما يتكفل هذا البحث كعلم الفقه مثلا. علم الفقه أليس هو لبيان استنباط الأحكام الفرعية، لبيان وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحاج، أحكام هذه الأمور ونحو ذلك من الأحكام الموجودة في كتاب الفقه أو في علم الفقه؟ لماذا يوجد علمان؟ علم واحد يكفي لاستنباط الأحكام الفرعية المرتبطة بتكليف الإنسان. هنا لابد أن نبين النكتة في أنه لماذا لا يمكن الاكتفاء بعلم واحد. طبعا فليكن معلوما عند الإخوة أنه أول ما وجد أيضا وجد علم واحد، ولكن بالتدريج انفصل علم الأصول عن علم الفقه. ولا لا تتصوروا من أول الأمر وجد عندنا علمان، أحدهما يسمى علم الأصول والآخر يسمى ماذا؟ علم الفقه. يعني أنت لن تجد أثرا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلم الأصول. الذي كان موجودا في زمن النبي ماذا؟ هو الفقه. وهكذا في زمن الأئمة بعد ذلك، لعله إلى زمان الإمام الباقر والصادق، نحن بعد لا يوجد عندنا علم الأصول، وإنما يوجد عندنا علم الفقه فقط. هسه لماذا وجد علم الأصول إذن؟ الفقهاء عندما جاءوا إلى علم الفقه وجدوا أنهم عندما يريدون أن يستنبطوا حكما من الأحكام لابد أن يتعرفوا ما هي مصادر الاستنباط. وأنت تستطيع أن تستنبط من أي طريق، أو لابد أن يوجد عندك مصدر خاص للاستنباط. يعني أنت تستطيع أن تعتمد القياس للاستنباط أو لا تستطيع أن تعتمد القياس للاستنباط. بحثنا تجد أن بعض الفرق الإسلامية تقول نستطيع أن نعتمد، بعض الفرق الأخرى ماذا تقول؟ لا نستطيع أن نعتمد. خب هذا بحث القياس، التفتوا جيدا، هذا بحث القياس مرتبط بباب فقهي معين؟ لو مرتبط بكل الفقه، يعني مرتبط بباب الصلاة بحث القياس؟ لا، يمكن أن يوجد في باب القياس. مرتبط بباب الصوم فقط؟ لا، يمكن أن يوجد في باب الصوم. مرتبط بباب المواريث فقط؟ لا، يمكن أن يوجد في باب المواريث. مرتبط بباب الديات فقط؟ لا، ممكن أن يوجد في باب الديات. تمام؟ إذن القياس دليل يعتمد عليه، مصدر للاستنباط أو ليس مصدرا للاستنباط، هذا لابد أن يبحث أو لا يبحث؟ لابد أن يبحث لكي تتم عملية الاجتهاد. خب أسأل منكم، أين نبحثه هذا؟ نبحثه في باب الطهارة؟ في باب الصوم؟ في باب الحاج؟ ماذا قلنا؟ قلنا نبحثه مقدمة قبل الدخول في الفقه، نبحث أن القياس هل يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. فإن أمكن الاعتماد عليه فنستند إليه ماذا في الاستنباط، وإن لم يمكن الاعتماد عليه لا نستند إليه. صارت عندنا مسألة نسميها علم الأصول. ثم جئنا إلى الكتاب، جئنا إلى السنة، جئنا إلى الإجماع، جئنا إلى العقل، جئنا إلى المصالح المسترسلة، جئنا إلى الاستحسان، جئنا إلى سنة الصحابي. هذه الأصول اللي دا أذكرها أصول عامة، علم الأصول عند الإمامية وغير الإمامية، عامة والخاصة. من هنا بالتدريج أخذ ينفصل عندنا بحث في مصادر الاستنباط. ما هي؟ نحن نريد أن نعتمد ونستنبط الحكم الشرعي، على ماذا نعتمد؟ ما هي المصادر التي نعتمدها في عملية الاستنباط؟ خب لا يمكن أنه أنت تستنبط الحكم الشرعي من الفال، ممكن؟ أو من نعاق الغراب. أنت تقول إذا نعق الغراب عندي فيجب الصلاة، هذا طريق للاستنباط. طريق للاستنباط آخر هو لعله بعض الناس يعتمد عليه، يقول رأيت في المنام أن رسول الله قال لي افعل كذا. لعله في عصورنا موجود بعضهم هذول، يا بني لماذا تفعل؟ يقول في المنام رأيت كذا. وهذا هو من بحثه، أن المنام هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا خب أين تبحثه أنت؟ تبحثه في باب الطهارة، في باب الصلاة، وين تبحث هذا؟ ما ألف موضوع خاص في علم الفقه. إذن تضطر أن ماذا؟ أن تفرزه، أن تخرج عن علم الفقه، تبحثه في مكان مستقل عن علم الفقه. هذا المكان المستقل ماذا نسميه؟ علم الأصول. إذن الوظيفة الأولى لعلم الأصول هو ماذا؟ بيان مصادر التشريع ومصادر الاستنباط. أدق استنباط مو مصادر التشريع، هاي اللغة، هذه العبارة الموجودة عند علماء العامة عبارة غلط، لأن التشريع مختصر بالنبي، مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن حتى على مبنانا كإمامية نعتقد أن المعصوم ليس له حق التشريع، التشريع مختص بالنبي، فلا معنى لمصادر التشريع على أي لحظة. مصادر الاستنباط، من أين نستنبط الحكم الشرعي؟ الإمامية قالوا نستنبطه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. مصادر أخرى، قياس؟ قالوا لا. استحسان؟ قالوا لا. سنة الصحابي؟ قالوا لا. مصالح المرسلة؟ قالوا لا. وهكذا حدود 15 أصل آخر ذكرهما سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، ذكر كل أصول العامة وناقشها بأنها لا يمكن أن تكون مصادرة للاستنباط. الآن بحث آخر، التفتوا جيدا، أنا أريد أن أبين لكم في هذه العصور الحديثة يسمى فلسفة العلم. أساسا نحن لماذا ندرس علم الأصول؟ شنو الحاجة إلى علم الأصول؟ لعل الطالب 10 سنوات يقرأ علم الأصول، ولكن لو سئل أسأل لماذا تدرس علم الأصول؟ وهذا الكتاب وهذا القرآن وهذه السنة وهذا الإجماع وهذا العقل اعتمد عليه في الاستنباط. أما أنه أنت تتعب نفسك 10 سنوات سطح، 20 سنوات، 20 سنة بحث خارج لفهم علم الأصول، ما هي الضرورة لفهم علم الأصول؟ نحن لا نحتاج إلى علم الأصول، نريد أن نبين أنه بلا علم الأصول استنباط ماكو. هسه مرة أنت تقول خو أنا أبحث أن مصادر استنباط أبحثها في الفقه، لا مشاحة، احنا نريد انه تبحث اذني. هسه انت ابحثها في اول كتاب الطهارة او في اول كتاب الصلاة، فلهذا انت تجد المتقدمين كان قبل ان يدخلوا في الاستدلال الفقهي فد مقدمة يذكرون ماذا؟ مبانيهم. هذا هو علم الاصول. هسه في ذاك الزمان كان علم الاصول حجمه 100 صفحة، الان علم الاصول حجمه 1000 صفحة. هذا سببه ماذا؟ سببه تعمق الفقه، لان الفقه ايش ما يتعمق ماذا يحتاج؟ يحتاج عدة قضايا مشتركة موجودة في كل الأبواب، يفرزها علم الأصول خارج علم الفقه ويقول لعلم الأصول أنت ابحث أعطيني النتيجة هنا. واضح المطلب؟ مطلب آخر نحتاج فيه إلى علم الأصول، وهو أنه كيف تستنبط، على ماذا تعتمد في الاستنباط، على ماذا تعتمد؟ قلنا ما كيفية الاستنباط. أنا لكي أقرب المطلب، طبعا هذه المطالب السيد الشهيد رحمة الله عليه لعله سيذكرها في فائدة علم الأصول، لكن أنا وجدت أنه كان ينبغي أن يقدم هذا البحث على تعريف علم الأصول، يعني لماذا ندرس علم الأصول. شوفوا أنتم عندما تأتون لكي تستدلوا على مطلب في أي علم من العلوم لابد أن تقيموا البرهان بعد، تمام؟ درستم في علم المنطق لابد أن تقيموا البرهان على الوصول إلى نتيجة يقينية. برهان ماذا هو؟ من مقدمتين تصل ماذا؟ إلى نتيجة. خب هذه المقدمتين كيف تكون مرتبة؟ مقدمها ما هو؟ الصغرى ما هي؟ الكبرى ما هي؟ الحد الأوسط ما هو؟ تكون موجبة، تكون سالبة، تكون كلية، تكون جزئية، تكون محصورة، تكون غير محصورة، جهة القضية إمكان، جهة القضية وجوب، الموجهات اللي تدرسوها في المنطق ونحو ذلك. المنطق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المنطق؟ يقول إذا أردت أن تقيم برهانا على شيء لابد أن تأتي بمقدمتين. تسأله خب هاي المقدمتين ترتيبها شلون؟ يقول بلي صغرى، حد أوسط، حد أكبر، وهذا الحد الأوسط يكون مكررا في الصغرى وفي الكبرى. خب تسأل منه هذا السؤال، مكرر في الصغرى والكبرى يكون موضوع، يكون محمول في أحدهما، محمول في الآخر موضوع؟ يقول لا، إذا أردت أن يكون منتجا لابد الحد الأوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. تسأل خب الصغرى تكون موجبة سالبة؟ يقول لا، لابد أن تكون موجبة. كلية أو جزئية؟ يقول لا فرق. تسأل تقول الكبرى ماذا؟ يقول لا، لابد أن تكون كلية. سالبة أو موجبة؟ يقول لا فرق، سالبة كانت أو موجبة ما فرق، ولكن لابد أن تكون كلية، ما يصير تكون جزئية. هذه كلها ماذا يعين لك؟ التفت جيدا، ماذا يعين لك؟ أنه إذا أردت أن تستدل على شيء لابد أن تمر من هذه القناة. هكذا تفكر، هكذا ترتب المقدمات حتى تصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة. في علم الأصول أنا كيف لابد على أي قناة أمشي حتى أصل إلى النتيجة؟ أعتمد الظهور أو لا أعتمد الظهور؟ أعتمد القاطع أو لا أعتمد القاطع؟ الشك معتبر أو ليس بمعتبر؟ هذه لابد أن تعين لي طريقة الوصول إلى الحكم الشرعي، كيف أتوصل؟ هذا غير البحث الأول. البحث الأول مصادر التوصل ما هي؟ مصادر التوصل كتاب وسنة. أما كيف أتوصل؟ ولابد أكون في الطريق خاص. هذا علم الأصول أيضا يتبناه، لأنه كيف أتوصل هو ما مرتبط بباب فقهي معين. أنت في باب الطهارة محتاج كيفية التوصل، في باب الصوم محتاج كيفية التوصل، في كل أبواب الفقه 100 أو 50 محتاج ماذا؟ إلى كيفية التوصل. يعني الإمارات مقدمة، الأصول العملية مقدمة، أو بعضها في عرض البعض الآخر، هذه كلها أبحاث. وين تبحث؟ يبحث عن هذا، يبحث عنها في علم الأصول، ولا علاقة لها بالفقه. لماذا لا علاقة بالفقه؟ لأنها لا علاقة لها بالاستنباط. نقول لا مولانا، لها علاقة بالاستنباط، ولكن ما مرتبطة بباب فقه معين في أبواب الفقه، فنحن نضطر أن نجعلها ماذا؟ في مقدمة الفقه، من قبيل علم المنطق. أنت علم المنطق تحتاج إليه في كل العلوم أو لا تحتاج إليه في كل العلوم؟ يمكنك أن تستدل في مسألة من مسائل العلوم جميعا بلا منطق؟ بعد درستم في علم المنطق، آلة لماذا؟ تصون مراعاتها الفكر عن الخطأ. إذن أنت إذا أردت أن تصون فكرك عن الخطأ في كيفية التفكير، لابد أن تعتمد المنطق. لماذا؟ لأنه يعطيك منهج التفكير، كيفية التفكير. في الاستنباط الفقهي أيضا كذلك، لأنه تفكير استنباط استدلال. فإذا كان استنباط استدلالي يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى كيفية. هذه الكيفية من يعينها؟ علم الأصول. إذن اتضح لنا إلى هنا أن علم الأصول نحتاج إليه في أمرين أساسيين. الأمر الأول لبيان ما هو الدليل مما ليس بدليل، يعني ما يمكن الاعتماد عليه وما لا يمكن الاعتماد عليه، واضح؟ الأمر الثاني، هذا الذي يمكن الاعتماد عليه كيف نستفيد منه في استنباط الحكم الشرعي، كيفية الاستفادة منه، ماذا؟ هذا أيضا يبحث عنه في علم الأصول. إذن فتلخص مما تقدم أننا محتاجون بالضرورة إلى الاجتهاد، هذا بيناه، وأن الاجتهاد استدلال، والاستدلال يحتاج في شق منه إلى ماذا؟ إلى علم الأصول، حتى يعرفنا مصادر الاستنباط ما هي وكيفية الاستنباط ما هي. واضح المطلب أم لا؟ إذا أكو الأخوة عندهم سؤال قبل ما ندخل في التعريف نجيب على السؤال، إذا ما كفه أتوكل على الله. قال تعريف علم الأصول، يعرف علم الأصول عادة، مراده من عادة يعني في كلمات المتقدمين، تفضلوا اشتركوا مع أحد الكتب حتى، يراد من عادة يعني في كتب المتقدمين. هذا التعريف ورد في كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الإصفهاني شرحا على المعالم، شرح المعالم، كتاب المعالم، لابد الإخوة سامعين بيدرسوا قبل أصول المظفر ابن الشهيد الثاني، شرحا للمعالم. هناك عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قبل الدخول في بيان التعريف أساسا نسأل هذا السؤال، شنو معنى تعريف؟ يعني نحن ماذا نريد من التعريف؟ لماذا عندما ندخل أي علم نقول أولا لابد أن نعطي تعريف العلم؟ شو نريد من تعريف العلم؟ يقولون المراد من تعريف العلم إعطاء ضابط، على أساس ذلك الضابط نعرف هاي المسألة داخلة في العلم، هاي المسألة خارجة من العلم. نحن نحتاج في التعريف إلى ضابط، هذا الضابط يميز لنا المسائل الداخلة عن المسائل الخارجة. يعني عندما يعطوني هذه المسألة يقولون الفلك الجسم الكذائي، النجمة الكذائية كبيرة أو صغيرة، هذه مسألة لو مو مسألة. خب أنا داخلة في علم الأصول ومو داخلة في علم الأصول؟ سؤال، أن الشمس وضعها كذا أو كذا، أن الشمس وضعها كذا أو ليس بكذا، هذه مسألة أو غير مسألة؟ مسألة داخلة في علم الأصول ومو داخل؟ تقول لا جنابك، يقول إيه. إذا تقول لا أقول لك على أي أساس تقول لا، إذا تقول إيه أقول على أي أساس تقول نعم. أنت لابد عندك فالضابط على أساس تقول بأنه هذا الضابط الذي جعلته لهذا العلم لا يرتبط ماذا؟ هذه المسألة لا ترتبط بذلك الضابط، لا تدخل تحت ذلك الضابط. أنا أأتي إلى علم النحو أقول أن علم النحو
ضابطه ماذا؟ هو البحث عن الكلمة العربية، ولكن لا مطلقا، من حيث الإعراب والبناء، متى تكون معربة ومتى تكون مبنية، وإذا كانت معربة ما هي أحكام الإعراب؟ وشغل ها؟ الشمس حجمها كذا كيلومتر وأنها أوسع من الأرض، هذه فد مسألة أيضا علمية، فد مسألة من مسائل هذا العالم داخلة في علم النحو، لو مو داخلة أنت مباشرة تقول ليست داخلة، لأنه بحث في علم النحو عن الكلمة في آخرها من حيث الإعراب والبناء. لماذا؟ لأنك في المقدمة عينت الضابط لعلم النحو ما هو. في التعريف نحن نحتاج إلى بيان ضابط، هذا الضابط يسبق العلم لتدوينه ولكتابته، حتى على أساسه ندخل هذا العلم، هذه المسألة في هذا العلم، ونخرج تلك المسألة عن ذلك العلم. هؤلاء الضابط الذي أعطونا ما هو؟ أن تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح المطلب؟ إذن الضابط ما هو؟ أن تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الفلك الكذائي أو النجمة الكذائية كبيرة أو صغيرة، هل ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ لا، علوم الفلكيات والطبيعيات كلها ماذا؟ تخرج عن علم الأصول. ولكن هذه الجملة فتيمموا صعيدا طيبا، هذه فتيمموا ظاهرة في الوجوب بحسب الوضع اللغوي أو ليست ظاهرة في الوجوب. في اللغة العربية إذا شخص أمر شخصا آخر ظاهرة في ماذا؟ بحسب الوضع اللغوي نقول ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. خب البحث في أن الأمر مادة أو صيغة ظاهر في الوجوب ممهد لاستنباط الحكم الشرعي لو مو ممهد؟ لأنك إذا قلت أنه ظاهر في الوجوب إذن من قولك فتيمموا تستفيد ماذا؟ الوجوب. إذا قلت أنه ليس ظاهر في الوجوب فلا تستفيد من قولي أقيم الصلاة ماذا؟ وجوب الصلاة. إذن يرتبط باستنباط الحكم الشرعي، ممهد لاستنباط الحكم الشرعي. مسألة أخرى لقائل أن يقول أو أن يسأل، ومن قال لكم أن الظهور حجة يجب اتباعه؟ قل نعم سلمنا معكم أن الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن من قال لكم أن الظهور يجب اتباعه؟ الظهور قطعي لو ظني، هو ظني، لأن الظهور يحتمل الخلاف مو نص، النص قطعي 100% ولا يحتمل الخلاف، أما الظهور ماذا؟ يحتمل الخلاف. خب من قال أن الظهور يجب اتباعه؟ مسألة جديدة في علم الأصول صارت عندنا، وهي أن كل ظهور حجة أو ليس بحجة. إذن الظاهر حجة، هذا ماذا؟ ممهد لاستنباط الحكم الشرعي لو مو ممهد لاستنباط الحكم الشرعي؟ لأنه إذا لا تعرف أن الظهور حجة لا يمكن أن تعتمد الاستنباط وجوب التيمم من الآية المباركة فتيمم، أو من هذا المثال الذي ضربه السيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا، أمر أو ليس بأمر؟ صيغة فعل الأمر موجودة أو لا؟ مادة الأمر ما موجودة، أمر ما موجودة، آمر ما موجود، ولكن الصيغة موجودة أم لا؟ نعم صيغة فعل الأمر موجودة. ظاهرة صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا؟ نعم. ولكن سؤال آخر، ومن قال لكم أن كل ظاهر حجة يجب اتباعه؟ إذن لابد أن نبحث ماذا؟ أن كل ظاهر ماذا؟ حجة. فإذن هاتان القاعدتان، وهي أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة، من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح هذا المطلب؟ قال وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، طبعا ما مختص بهذا المثال، بل في كل حكم يرتبط بفعل مكلف، في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية، من أين يريد أن يستنبط ذلك؟ من أحد مصادر الاستنباط، ما هو؟ القرآن الكريم. أنا في المقدمة لابد أن أعرف، ومن قال أن القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط؟ خلاف أكو بين العلماء، بعض يقول أن القرآن مصدر من مصادر الاستنباط، بعض يقول ماذا؟ أن القرآن ليس مصدرا، لأن القرآن مختص بمن خوطب به، القرآن مختص فهمه بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد إذن القرآن ماذا؟ لا يكون مصدرا للاستنباط. إذن لابد أن أبحث في علم الأصول أن القرآن مصدر للاستنباط أو أن القرآن ليس مصدرا للاستنباط. الآن كل هذا مفترض أنه هذا البحث بحثناه أن القرآن مصدر للاستنباط وأن باب الاجتهاد مفتوح وأن طريقة الاجتهاد هي هذه. هذا انتهينا. قال بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا محل الاستشهاد فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا نستعين بماذا؟ الفقيه يستعين بماذا؟ يستعين، هذا الضمير يعود على الفقيه، يستعين، إن الفقيه يستعين، فالفاعل هو الفقيه، يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذه الصيغة وين موجودة؟ في قوله فحيوا، إحدى صيغ الأمر، فحيوا في الوجوب. يستعين بعد بماذا؟ ويستعين وحجية الظهور، يعني بحجية الظهور، لأنه ظاهرة، ولكن من قال لكم أن كل ظاهر يجب اتباعه؟ إذن لابد أن نثبت أيضا مسألة أخرى، وأن كل ظاهر عرفا يجب ماذا؟ اتباعه، ولا تجوز مخالفته. إذن فهاتان يعني ماذا؟ يعني صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن كل ظهور حجة. طبعا هذين القاعدتين واحدة صغرى واحدة كبرى، ها؟ هذا السيد الشهيد عندما أشار إلى قاعدتين هيك مو جزاف، وإنما أشار إلى قاعدتين، لأن واحدة تشكل صغرى واحدة كبرى. تريدون أشكل منها قياس من الشكل الأول؟ نقول فحيوا هذا المحمول ظاهر في الوجوب، هذا الحد الأوسط، عفوا ذاك الموضوع، فحيوا هذا الموضوع الذي هو الأصغر، محموله ماذا؟ ظاهر في الوجوب. هاي المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية الكبرى، وكل ظاهر في الوجوب، هاي الصغرى الحد الأوسط تكرر، ها، كان محمول في الصغرى صار شنو هنا؟ موضوع في الكبرى. وكل ظاهر في الوجوب، الكبرى ما هي؟ حجة. إذن النتيجة ماذا؟ إذن هذا الأمر حجة، يعني يجب اتباعه. وإلا هاتان القاعدتان ذكرهما مو لتكثير المثال، وإنما يقول واحدة تمثل صغرى واحدة تمثل ماذا؟ كبرى في عملية الاستنباط. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي. خب هذا الحكم الشرعي ما هو في محل كلامنا؟ وجوب رد التحية. إذا سلم عليك أحد بالصيغة المخصوصة في محلها فيجب ردها، لأنه نحن لا نعلم أنه إذا سلم علي يجب ردها أو لا يجب ردها، تكليف حكم شرعي. هنا من هذه الآية احنا استفيد ماذا؟ وجوب رد التحية. إلا أنه هذا التعريف أشكل عليه، التفتوا إلى الإشكال جيدا. نحن قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أنا أريد عندما أسأل الإخوة، هذه طريقة حديثة في علوم في التعليم والتربية، أنه دائما يجعل الطالب مع الأستاذ، لأنه على ساعة ويسأل. تجدون بأنه في المدارس الرسمية في الأساليب الحديثة أنه من يطرح البحث بعد ذلك ماذا؟ الطلاب معرضين على أن يسألوا في البحث الذي بيّن. طبعا هذا ما يمكن اتباعه احنا في حوزاتنا، ولكنه أريد الطالب معي في فكرة، وفي كل آن معرض لسؤال مني، سؤالا بتلك المطالب اللي أنا دا أبينها ودا أكررها. شوفون دا أكررها وأبينها وأوضحها، حتى أن الطالب صار عنده قدرة على الإلقاء. إذا يريد يباحث هذا الدرس كاملا يستطيع أن يلقيه كاملا بلا نقيصة طبعا وبلا زيادة أيضا. وقد يناقش في هذا التعريف، إذا كان من المحققين فليزيد، ولكنه خوب أول الكلام. وقد يناقش في التعريف، ما هي المناقشة؟ المناقشة مبنية على الضابط الذي ذكرناه في التعريف. شنو الضابط؟ قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أن يعطينا قبل أن ندون مسائل العلم، أن يعطينا الضابط على أساسه ندون مسائل العلم. يعني أنا الذي أأتي وأريد أن أكتب علما في كتابا في علم الأصول، لابد أن يكون أمامي فد معيار، ميزان، اللي هو المنطقة الميزان، فد معيار، هذا أخليه ميزان ذلك العلم، أشوفه مرتبط بهذا العلم لو مو مرتبط. فإن قال لي الضابط والميزان مرتبط أدخل في كتابي، إن قال مو مرتبط ماذا؟ أخرج من كتابي. فلهذا قلنا في التعريف أن يكون جامعا ماذا؟ مانعا. الضابط هذا بعد أنه يدخل لك ما هو داخل في ذلك العلم، ويخرج لك ما هو خارج عن ذلك العلم. مو هالشكل؟ خب هؤلاء عندما أعطونا الضابط، ما هو الضابط الذي أعطوه بيدنا؟ قالوا أن تكون المسألة ممهدة، هذا هو الضابط الذي أعطونا. خب أنت من أين تعرف أن المسألة ممهدة أو غير ممهدة؟ فقط تنظر إليها، ولا بد أن تبحث فيها. سؤال، أنت من أين تعرف هاي مسألة ممهدة لو مو ممهدة؟ من أين تعرف؟ الضابط ممهدة بعد، مو هالشكل؟ سؤال آخر، وهو أنت من أين تعرف هاي المسألة ممهدة وذيك المسألة مو ممهدة؟ لابد أن تبحث فيها. فإن مهدت استنباط حكم شرعي فهي أصولية، وإن لم تمهد فهي ماذا؟ فهي غير أصولية. قد إحنا يمتى نعرف أن هذه المسائل أصولية لو غير أصولية؟ بعد ما نخلص علم الأصول، لأنه لابد أن نبحث في كل المسائل لنعرف ما هو الممهد من غيري ليس بممهد. خب متى تتعرف على أن هذا ممهد وليس بممهد؟ بعد أن تنتهي من مسائل العلم. إذن هذا الضابط يكون متأخر رتبة عن تدوين العلم لو متقدم رتبة على تدوين العلم، ها؟ متأخر يصير، ها؟ ونحن نريد من الضابط أن يكون ماذا؟ متقدم، لأنه كل مسألة ما مكتوب على جبينها أنا ممهدة وتلك مكتوبة غير ممهدة، هذا ما مكتوب على جبينها. أنا لابد أعرفها بالبحث والتدقيق أنها ممهدة أو ليست ممهدة. والمفروض في التعريف أن يعطيني ضابطا متقدم رتبة على تدوين مسائل ذلك العلم، لا أن يكون الضابط في طول تدوين مسائل ذلك العلم. وما ذكر من أن القاعدة إذا كانت ممهدة لا يعطيني ذلك الضابط المطلوب، يعني لا يعطيني ضابطا في رتبة متقدمة على تدوين مسائل العلم، وإنما هذا الضابط إنما يأتي بيدي بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حاولوا أن يحذفوا هذه الكلمة من التعريف، قالوا الممهدة نحذفها من التعريف. فماذا قالوا في التعريف؟ قالوا هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. واضح المطلب؟ لماذا عدلوا عن التعريف السابق إلى التعريف اللاحق؟ ولماذا حذفوا كلمة التمهيد؟ فلهذا قال: وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة حيث قيدت في التعريف بماذا؟ مو مطلق القواعد، وإنما القواعد الممهدة. وإلا عندنا قواعد في علوم الفيزياء هم ممهدة؟ لا. إذن القواعد الممهدة، فقيدت القواعد بالممهدة لا مطلق القواعد. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أن القاعدة تكتسب أصوليتها من أين؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. إذن لابد أن ندونها المسألة ونبحث فيها، فإذا كانت ممهدة فهي أصولية، وإن لم تكن ممهدة فهي ماذا؟ فهي ليست أصولية. إذن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة، أم تدوين المسألة صار مرتبا على التمهيد؟ من الواضح أن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة، يعني أن الضابط صار متأخرا ماذا؟ عن تدوين مسائل العلم، ونحن نريد في الضابط أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدما على تدوين مسائل العلم. التفتوا لهذه العبارة جيدا، قال: حيث أنها، هذه القواعد المتصفة بالتمهيد، حيث أنها تكتسب أصوليتها، يعني تكون مسألة أصولية، ولكن من أين تكتسب أصوليتها؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف ابداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المساله دون تلك المساله. يعني نريد ماذا من الضابط؟ نريد من الضابط ان يعطينا في الرتبه السابقه ميزانا يعطيه بيد الاصولي، يقول دون هذه المساله هنا ولا تدون هذه المساله ماذا هنا. ولكن عنوان التمهيد والممهدة يعطي هذا الضابط بأيدينا أو لا يعطي؟ لا يعطي قبل التدوين. نعم يعطي هذا الضابط بأيدينا ماذا؟ بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حذفوا هذا القيد، قالوا ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه أي العلم الأصول، تعريف علم الأصول، إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط بحذف كلمة التمهيد. واتضح لماذا حذفوا هذه الكلمة، إلا أن هذا التعريف وإن تخلص من الإشكال والاعتراض السابق إلا أنه مبتلى باعتراض آخر وبإشكال آخر. ما هو الاعتراض الآخر؟ سؤال، كلمة الصعيد الآية المباركة ماذا تقول؟ فإن لم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو المراد من كلمة الصعيد لغة؟ مراد منه مطلق وجه الأرض يعني يشمل التراب والحصى، أو مراد منه خصوصي التراب؟ أي منهما؟ وبحث بين الفقهاء، بحث بين الفقهاء، أن كلمة الصعيد هل يراد بها مطلق وجه الأرض أو يراد بها خصوص التراب؟ البحث في أن كلمة الصعيد ما هو المراد منها لغة، التفتوا جيدا، يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ يدخل، لأنه أنت إذا تريد أن تستنبط حكم وجوب التيمم بماذا لابد أن تعتمد على ماذا؟ على أن كلمة الصعيد يراد منها وجه الأرض مطلقا أو يراد منها خصوص التراب. خب تعيين أن كلمة الصعيد يراد منها هذا المعنى أو ذاك المعنى، هذه وظيفة الأصولي لوظيفة اللغوي. أنك الصعيد ماذا يراد منه لغة؟ وظيفة الأصولي للغوي. ومن الواضح وظيفة اللغة هو الذي يقول لأن الصعيد في لغة العرب يراد منه ماذا؟ المعنى الكذائي. وهذا التعريف تبين أنه سيشمل عندنا علم اللغة أيضا، ونحن نطلب من التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا ومانعا. هذا ليس بمانع صار التعريف. نقض آخر، أنت لكي تستنبط الحكم من رواية لابد الراوي يكون ثقة أو مو ثقة. خب زرارة ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة. من هو يبحث أصولي لورجالي؟ هو يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يقع؟ هو يقع. إذن تبين علم الرجال أم سيدخل في علم الأصول؟ تبين علم الأصول راح يصير فد كشكول، هم بي علم لغة وهم بي علم رجال وهم بي يجوز فد 10 علوم أخرى. إذن قولك العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط هذا سيشمل لنا ماذا؟ علوم أخرى هي غير داخلة في علم الأصول. ومن هنا يقول السيد الشهيد نحن نعدل عن هذا التعريف إلى تعديل آخر لأننا لا يمكننا أن نصحح هذا التعريف. يقول ولكن يبقى هناك اعتراض أهم من الاعتراض السابق، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لا يعطيني الضابط الذي على أساسه يدخل لي ندخل هذه المسألة ونخرج تلك المسألة، لأنه نجد أن هذا الضابط غير سليم، لا أقل بثغرات يستطيع أن تدخل منه العلوم الأخرى، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بماذا؟ تعريف علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأننا قلنا أن عملية الاستنباط بها فد عناصر مو مختصة بباب الفقه دون باب، وبها فد عناصر ماذا؟ مختصة بهذا الباب دون باب آخر. ذيك المو مختصة نسميها علم أصول. خبر الثقة حجة، هذا مختص بباب معين، في باب الصلاة خبر الثقة حجة، في باب الصوم خبر الثقة حجة، السنة حجة يمكن الاعتماد عليها، هذا مختص بباب فقه معين، من هنا يعطينا السيد الشهيد ضابطا لتمييز مسائل علم الفقه عن مسائل علم الأصول. يقول: مسائل علم الأصول هو الذي يبحث تلك الأمور التي لا تختص بباب فقهي معين، ومسائل علم الفقه ماذا؟ هي تبحث تلك الأمور التي تختص بباب فقهي أو مسألة معينة في الفقه. فكلما كان تلك فكلما كانت تلك المسألة لا تختص بباب فهي ماذا؟ من علم الأصول، وكلما كانت مختصة بباب فهي من علم الفقه. وهذا هو المراد من العناصر المشتركة في قبال ماذا؟ في قبال العناصر الخاصة التي هي الفقه. فإذن لا يوجد هناك فرق كبير بين علم الأصول وعلم الفقه. علم الفقه وعلم الأصول ماذا؟ شيء واحد، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ أن هذا يبحث العناصر المشتركة وذاك يبحث العناصر الخاصة. قال: ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. سيدنا، ما هو مرادك من الاشتراك؟ قال: ونقصد بالاشتراك صلاحية ذلك العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب. ظهور صيغة الأمر في الوجوب هل هي مختصة بباب الصوم؟ لا، صيغة الأمر دالة في الوجوب كانت في باب الصوم أو في باب الحج أو في باب الزكاة أو في باب الخمس أو في باب الطهارة أو في أي باب آخر. فإنه يعني ظهور صيغة الأمر في الوجوب، فإنه قابل لأن يستنبط منه، أي من هذا العنصر المشترك أو من هذا الظهور، وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول. لماذا؟ لأنها عنصر تقع في عملية الاستنباط، ولكن عنصر مشترك لو عنصر خاص، لأنه مرتبط بهذه المسألة وهي التيمم. بماذا يكون؟ بعد لا تجد هذه المسألة في أي مكان آخر في باب الفقه. وبهذا الضابط الذي ذكرناه لعلم الأصول تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها هذه أمثال هذه المسألة لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. اليوم شوية تأخرنا، إن شاء الله بكرة درسنا سيكون 11:05 وينتهي إن شاء الله 5 دقائق قبل 11:00، والحمد لله رب العالمين.